بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الصوت كده واضح يا جماعة ولا في تعديل أبداً؟ يعني الصوت قريب والصوت بعيد، لو في أي مشاكل في الصوت. الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تكملة لما بدأنا اليوم الأخير إن شاء الله الموجود كده، إن شاء الله بسم الله كل الموجود يكتب بسم الله. اللهم بارك الناس الممتازة دي اللي عملت الخرائط الذهنية وكده، ربنا يبارك فيهم ورب العالمين. وزي ما قلنا قبل كده إن هذه الدورات هي عملية أكثر منها نظرية، ما أنا إلا كأني يعني أدلك على المفتاح، أدلك على الطريق، وأنت وما تختار، اخترت أنك تسلك الطريق أو اخترت أنك تبتعد أو عدم التنفيذ. ده معناه عدم الاستفادة. فالناس اللي عملوا جدول الأولويات اللهم بارك، وعملوا الأهداف، وبدأوا في كتابة الأولويات، وبدأوا في كتابة المهام اليومية والمهام الأسبوعية، وبدأوا في تنفيذ بعض الخطوات العملية اللي احنا قلناها، هؤلاء هم أكثر الناس استفادة في هذه الدورة وإن لم يحضر الدورة. كان في بعض الأمور كده كنا عايزين ننبه عليها واحنا بنذاكر. اللهم بارك، جزاكم الله خيرا. طبعا كل اللي موجودين بفضل الله ليهم علاقة بعلم التجويد، صح ولا مفيش حد يعرف حاجة عن التجويد هنا؟ التجويد تمام. في حاجة في التجويد اسمها قطب جد، وفي حاجة اسمها خص ضغط قذ، وفي حاجة اسمها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد ثنى دم طيبا زد سيت وقم ضع ظالما. يبقى احنا كده دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا يا اما جمعنا الحروف في كلمات، او جمعنا الحروف في ابيات في اول كل كلمة، صحيح؟ يعني احنا دلوقتي حروف القلقلة، حروف التفخيم، وحروف الإخفاء، القلقلة والتفخيم موجودة في أيها درسنا إن شاء الله. يلا نذكر صح. فقطب جد وحروف التفخيم موجودة مجموعة في كلمات، دي ممكن نقول عليها الترميز أو الرموز، أو الأمر الآخر إن إحنا نجيب أول حرف من أول الحرف المطلوب نحطه في كلمة بحيث إن إحنا ننشئ أبيات. طب ده ممكن نقدر نستخدمه إزاي في المذاكرة بتاعتنا؟ إزاي؟ أولا إحنا دلوقتي عندنا عناصر كتير، ممكن ناخد أول كلمة من أول كل عنصر ونعملها كأنها أنشودة أو كأنها أغنية، أو ناخد أول حرف من رموز معينة نرمز لها بهذه الكلمة في أبيات شعرية. فإحنا كده ممكن نعمل إيه؟ ممكن بعد ما لخصنا نشوف النقاط الرئيسية والمفاهيم الأساسية والعناوين الرئيسية، ونقوم واخدين لها رمز حرف أو كلمة، يا إما نجمعها كلها مع بعضها في كلمة واحدة، أو نجمعها في هيئة بيت شعر. تمام. اللي بيعملها ده امر ممتاز جدا جدا جدا، لانها بتحول المال ده لحاجه كده ايه، بترن في الودان حاجه جميله، فبتبقى متعه. ده اول امر من هذه الامور اللي احنا كنا بنقولها النهارده. ثاني امر، لا هي مش صعبه ان شاء الله، هي صعبه لانها لم تمارس، لما نبدا نعملها ونبدا نجربها هتبقى سهله ولذيذه وجميله ويسيره جدا باذن الله. مفيش حاجه اسمها صعبه خلاص، قلنا باذن الله. في حاجه اسمها قانون تكسير الصخره، الصعب دلوقتي بعد فتره بعد فتره بعد فتره بعد فتره بيكون سهل، وكل ما كان الامر عسير مع التكرار مع الممارسه مع الدأب والصبر والمثابره والعزيمه والاستعانه والتوكل والثقه بالله والثقه بالنفس. احنا كنا بنقول اللهم امين، احنا كنا بنقول يا اخوه ويا اخوات ان في امر من الامور، في بعض الناس شغاله باستراتيجيه الشحن والتفريغ. يعني ايه شحن وتفريغ؟ ان هو بيجي يشحن عقله، يشحن 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 قبل الامتحانات، يقوم داخل مخلص الامتحان طالع بعد الامتحان بساعتين، انت حليت ايه مش عارف، او ايه اللي كان في الاجابه السؤال الله اعلم. طب احنا ليه بنخسر الوقت ده كله وبنتعب التعب ده كله ولا نحصل علم يكون معانا طوال حياتنا؟ ازاي بقى ما نشتغلش بطريقة الشحن والتفريغ دي؟ الشحن والتفريغ دي بقى اخر اسبوع، ولكن التكرار على فترات متباعدة. بمعنى ايه؟ ان احنا المفروض وناس دلوقتي غيرنا نيتنا ان احنا بنستمتع بالكلام ده، بنستمتع بالمذاكرة، بنستمتع بحضور المحاضرات، بنستمتع بأخذ الملاحظات وبعمل الملاحظات وبالتلخيصات، وبنعمل الشغل بتاع الخرائط الذهنية أو خرائط المفاهيم، بيكون معنا ألوان، بنعمل مثلثات ومربعات ودوائر، وبنعمل شجرة، وبنعمل أشكال جميلة جدا، والكلام ده كله بيرسخ المعلومات في الذهن أكثر وأكثر، تمام؟ ولكن ده كله مع التكرار، التكرار ولكن بشروط. ان احنا شغالين في اول اسبوع بدأنا نقرأ، قرأنا مرة، بعد الاسبوع قرأنا مرة تانية، شهر قرأنا مرة تالتة، في شهر الامتحانات قرأنا المادة اربع او خمس مرات، يعني مجموع او مجمل قراءة للمادة سبع ثمان مرات. اذا الامر تم الترسيخ عندك في الذهن. طب ازاي يا عم الحاج احمد واحنا برضو بنقرأ الكتاب ممكن خمس او ست مرات ايام الاختبارات في اخر اسبوع او اخر اسبوعين، ولكن قراءات بسيطة او قراءات كاملة او قراءات سريعة على مسافات قريبة زمنية ابدا ما بيرسخش المعلومة او ما بيرسخش المفهوم او ما بيرسخش هذه الكلمات اللي احنا عايزين ناخدها عندنا في عقلنا في الذاكرة بعيدة المدى. ولكن احنا شغالين معظم وقتنا بالذاكرة قريبة المدى. ذاكرة بعيدة المدى بتأتي مع التكرار 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 على مسافات متباعدة، بيجي هذا الامر ان شاء الله وترسخ هذه المعلومات في اذهاننا الى ما نهاية. ليه معظم الناس خصوصا صورة الكهف ما بتبعدش عنهم، دايما حافظين سورة الكهف؟ ليه؟ لأنها بتقرأ كل جمعة، كل جمعة. ممكن علشان هي السورة دي الوحيدة اللي يكون مستحضرها ذهنه تماما. ليه؟ بدأ يقرأها فترة بعد فترة بعد فترة بعد فترة كل جمعة من المصحف، شوية شوية انتهى الأمر، ثبتت في عقل. فهو ده، ناخد مثال قرأت سورة الكهف يوم الجمعة على المذاكرة عموما. فدلوقتي نبتعد عن الشحن والتفريغ إلى الترسيخ، والأمر ده بيعمل شيء تاني أيضا، بيقوي عضلة المخ. إحنا اتفقنا إن مخنا بالضبط عامل زي الترايسبس أو عضلة البنج أو عضلة الباي أو أي عضلة في الجسم. إذا العضلة دي كلنا بتمرنها كلنا بتقوى، تمام؟ إلا متى يكون التكرار للمادة؟ يكون التكرار للمادة إلى إن حضرتك يا أستاذي الفاضل تقدر تعمل الملاحظات، تأخذ الملاحظات ثم تخطو خطوة أبعد من ذلك، إنك تعمل الملاحظات. في فرق إحنا قلنا ما بين أخذ وعمل الملاحظات، وهذا كافي إنها يتلخص الملاحظات دي ويصل بك الأمر إن الكتاب اللي قوامه 300 صفحة أو 200 صفحة موجود معاك في ورقة فلوسكاب وش واحد بس، المادة كلها متلخصة في هذا المكان بعبارة عن رموز أو كلمات، تمام؟ ملخص المادة. ساعة ما تلخص المادة حضرتك في الوقت ده تستطيع انك تستحضرها ذهنيا، تستطيع انك حضرتك تقرأ او تراجع تصوير مراجعة تصويرية او مراجعة بصرية بعينك سريعا جدا جدا. ففي هذا الوقت خلاص انت ما عدتش محتاج ترجع للكتاب. لنقطة كده احنا قلناها امبارح سريعا ولكن انا نفصلها بشيء من يعني التفصيل البسيط جدا. دلوقتي احنا ليه بنركز على الافكار الرئيسية؟ المفروض ان احنا في الامتحان جالنا سؤال اذكر كذا او اذكر مواصفات كذا او اتى اليك في باب كذا مثلا مبادئ او شروط، فلا بد ان يكون انا حافظ المبادئ الاساسية، ولكن تحت كل مبدأ من المبادئ او عنصر من العناصر في تحته حشو، تحته كلام. لو انا فاهم العنصر استطيع ان انا يعني اصوغ او اصيغ كلمات تحتها تحت هذا البند بمفهومي انا. اما انا لو مش مستحضر اساسا العنوان الرئيسي خلاص وقع مني الكتاب كله، تمام؟ فاول حاجة افهم المادة، احفظ بالتكرار وركز على العناصر الرئيسية بمفهومي أكون كاتبها وأنا فاهمها، لو فهمتها أقدر أكتب أي حاجة تحتها. وأيضا معظم الدكاترة ما بيبصوش كتير للحشو، إنما بيبص فقط على النقاط الرئيسية، وأول سطر بعدها يقول إن الولد ده شاطر أو البنت دي متميزة لأنها مرتبة الورقة ترتيب كويس، الورقة دي يعني ريحت لي عينيا، الخط الجميل ريحني، الإجابة للعناصر الرئيسية بخط جميل وحلو وواضح ريحتني إن أنا أشوف هي عارفة أنا عايز إيه، حطتهولي أو حطهولي بشكل واضح وجميل، إذن هذا الطالب أو هذه الطالبة حد متفوق وحد ناجح، فياخد درجة النهائية أو قريبة من النهائية. جميل جدا، علشان كده احنا كنا بنجيب تقدير واحنا مش واخدين بالنا، هو ده. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. حاجة تانية واحنا شغالين، حاجة يعني هقول لكم موقف واحكي لكم قصة بعدها، قصة لذيذة جدا. يعني كان ايه اللي حصل؟ في بعض الناس كتير جدا وهم ماشيين بيقعد يعلم يعلم ويشد خطوط، يعلم ويشد خطوط، يعلم ويشد خطوط، ويقول مهم 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 مهم، وهو اصلا لسه مش من الرسوخ ومن الثقة للعلم ان هو يعرف ايه المهم مش ايه المهم، تمام؟ في النهاية خالص هيقع في وهم ايه؟ انه حاسس ان هو بيذكر الحاجات المهمة وهي اساسا مش مهمة، فبيكون فاكر ان هو فهم وهو اساسا مش او ما وصلش لهذه الدرجة من الفهم. ففي النهاية يخش الامتحان ما يلاقيش المهم اللي هو كتبه جاله في الامتحان، جات له الحاجات التانية اللي هو ما كانش متوقعها، تمام؟ فاحنا ما نكتبش مهم الا اذا لقينا ان المهم ده نعرفه منين بقى. المهم ده نعرفه منين؟ احنا قلنا امبارح ان احنا لابد من حل اسئلة سابقة، اسئلة الاختبارات. اذا كل ما يأتي في اسئلة الاختبارات ويتم تكراره في اسئلة الاختبارات بتاعت السنوات الماضية فهذا الامر يكون مهم. جميل. كان في واحد صاحبنا كان هو ضعيف شوية بدنيا بس كان بيحضر المحاضرات. زميل اخر كان يعني حد كده جسمه ربنا يبارك له فيه يعني جسمه قوي، فسأل زميلنا ده قال له يا فلان انا عايز الكتاب بتاعك. قال له بص خد الكتاب وعندك كل كلام موجود عليه مهم احفظه كله. قال له بس؟ قال له ايوه. قال له ثقة؟ قال له انت مش واثق فيا، خد بس الكتاب وذاكر الحاجات المهمة وان شاء الله هتجيب تقدير. قال له حاضر. فصاحبنا اخذ الكتاب وقعد عليه وقعد يذاكر المهم. صاحبنا الاولاني اللي كان كتب اساسا في الكتاب الحاجات المهمة ما كانش فاهم ايه المهم مش ايه المهم، فكان الحاجات اللي هو بيظن ان هي مهمة كان بيكتبها مهمة وهي اصلا ليست مهمة. الاخر بقى اللي هو الشديد ده شوية اللي ما كانش بيحضر خالص ام مسك الكتاب لأ في بعض الحاجات مهمة وحاجات تانية مش مهمة، قطع كل الصفحات او كل الفصول اللي مش موجود عليها مهم وبدأ يذاكر الحاجات المهمة فقط لا غير، ودخل الامتحان. ولما دخل الامتحان ملقاش ولا سؤال من اللي كتب عليه صاحبه الاولاني مهم. فطلع من الاختبار طبعا متضايق، وقام صاحبنا الاولاني، يعني هو لا حول ولا قوه الا بالله، فعلا ان صاحبنا الاولاني اخذ علقه محترمه لانه افتى بغير علم وضيع الاخ الثاني. فنحاول ان احنا ما نضيعش نفسنا ولا نضيع حد ثاني. اللي خطه لا يقل جماعة اطباء يعمل ايه؟ يحاول يكتب بخط جميل، بخط نسخ، مفيش حد خطه مش حلو. حتى اللي خطه وحش لو بيكتب سريع، اما اللي بيكتب بخط هادي ويحاول يحسن الخط ويكتبه بشكل واضح، هذا هو المطلوب. في واحد تاني، ده في اطباء خطها جميل جدا 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 جدا، في واحد تاني بيعمل حاجة تانية. بعض الاشخاص بيكون دايما شايف نفسه، اللي احنا قلنا عليها في الاول ايه يا جماعة، ذات المتدني، بيكون شايف نفسه قليل وشايف نفسه اقل دائما من باقي زملاء المتعلمين، واحيانا بيعمل انجازات رهيبة جدا جدا جدا، تمام؟ فلما بيشوف الانجازات دي بتاعته ضعيفة، فبيقول ان اصلا انا لا استحق هذه الانجازات، الانجازات دي اساسا جات لي كده، جات لي عن طريق الحظ وخلاص. فهو ابدا ما بيشوفش اي مجهود لنفسه، ولا بيشوف اي تعب هو تعبه، ان هو التعب ده اللي هو تعبه او المجهود اللي هو بذله للوصول الى هذه النتيجة. فده مش عدم ثقة في النفس، لا، ده اسمه عدم تقدير سليم للذات من ناحية اخرى، من ناحية ان هو ما بيشوفش المجهود بتاعه. هو اساسا بيعمل انجازات، يعني هو بيعمل انجازات، بس هو بارع لدرجة ان هو مش حاسس ان هو عمل حاجة، مش حاسس ان هو عمل مجهود. دي بتبقى في الاول الذات متدني، ولكن بمجهود عالي، تقدرات عالية، ولكن عنده ذات متدني. زي القصة اللي حكيت لكم عنها، الطالب اللي داخل طب وجايب 91 في سنة اولى في طب ومفكر نفسه فاشل لان في حد جايب اعلى منه، الامر ده بيطغى عليه في النهاية ان هو ما يبقاش عنده ثقة في نفسه، تمام؟ اما هنرجع بقى لنقطة بسيطة، اللي بيقولوا ان احنا خطنا لو كتبنا بخط يعني بخط واضح وبالراحة الوقت هي، مش انا مش بقول نكتب بالراحة او نكتب بتأني بخط جميل في المادة كلها، لا، اكتب العناصر فقط لا غير، اكتب العناصر فقط لا غير بخط جميل وخط واضح. فالشخص دوت اللي احنا قلنا عليه دايما ما عندوش اي شكر لنفسه. لو حضرتك او حضرتك او اي حد قبله قلت له جزاكم الله خيرا شكرا يا فندم، يقول لك لا لا لا، انا الشكر على ايه؟ انا عملت ايه اصلا؟ انا ما عملتش اي حاجة خالص، تمام؟ فده واحد. الحاجة الثانية، دايما عنده احساس بالفشل، دايما وهو ماشي حاسس ان هو ماشي في الموضوع يا اما هيفشل، يا اما هيفشل بعد ما هيعمل، يا اما هيفشل اثناء وهو ماشي. فدايما هاجس الفشل واحساس الفشل ده مسيطر عليه، فشوية شوية الاحساس ده لما بيزيد عنده بيعمل ايه؟ بيقعده عن العمل، تمام؟ اما الناس اللي هم خطهم وحش عشان هم بيتكسفوا ان حد يشوف، حد جنبنا يشوف، لو احنا اتكسفنا ان حد يشوف خطنا اللي مش حلو، فمش هنكتب الكلام المهم بخطنا اللي مش حلو في ايام الامتحانات. هنكون محتاجين وبشده وبرغبه ملحه اي معلومات كنا المفروض كتبناها بخطنا المش حلو، علشان نخش الامتحان نتذكر المعلومات المهمة جدا 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 اللي كانت مكتوبة بخطنا اللي احنا مفكرين ان هو مش حلو، وبعد كده نروح نندم ونقول يا ريتنا. مش علشان حد جنبنا هيضحك او هيزعل، او احنا خايفين ان هو يشوف خطنا اللي احنا مفكرين ان هو مش جميل نضيع نفسنا في النهاية، لا، نكتب كل حاجة. وعلى فكرة كلمة بقى، دايما خط العلماء والمحدثين بالذات، يعني في بعض الأحيان مش الدائم، يعني خطهم مش جميل، دايما كده بيقولوا خط العلماء في معظم الأوقات خط العلماء مش جميل. حلو، خط الدكاترة والعراقرة مش حلو. شوف أي عبقري أي حد، الناس دي كلها لو شفناه أيام زي ما أقول لك دلوقتي كانوا منكوشين الشعر كده وما أعرفش إيه، وكان خطهم مش حلو. فلو حد كلمنا إن خطك مش حلو، لا يا حبيبي ده خط العلماء والعباقرة مش أي خط. ولكن في نفس الوقت نحاول نحسن خطنا، تمام؟ لا مش ما تقعدش جنب واحدة خطها وحش أي حاجة، يتحسن خطها إن شاء الله. الأمر كده بالنسبة لي ما عنديش شيء آخر أستطيع إحنا نتكلم فيه. أنا يعني ظني في ظني والله أعلم اللي إحنا جبنا الأمور كلها اللي أنا أستطيع إن إحنا ننصح حضراتكم بيها، ودي الأمور اللي كنت سواء كنت بعملها بنفسي أو كنت بشوف الناس اللي بيعملوها أو كنا بنجي جبنا المادة من حاجات برة. ولكن نصيحة بقى، نصيحة، نحاول دايما نبدأ من بدري. اللي بيستعد بدري بيرتاح في الآخر، اللي بيستعد في الدنيا كويس بيرتاح في الآخرة، اللي بيستعد في بداية دراسته كويس بيرتاح في أيام الامتحانات. فدايما نحضر 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 قبل الامتحانات، نحضر قبل ما نروح المحاضرات من أول السنة، وبعد كده نركز جدا على الأفكار الرئيسية ونكتبها، وبعد كده نحاول نكتب التقارير او نكتب المفاتيح او نكتب الكلمات اللي احنا قلنا عليها ان هي ممكن نغنيها في اغنية او نجمعها في كلمة، بحيث ان هي تكون اسهل لنا عند الاستذكار، ان احنا نأخذ ملاحظاتنا، ان احنا نعمل ملاحظات، ان احنا نعمل ملخصات، ان احنا وهذا والله بصوا يا جماعة، كنا في يوم من الايام في سنة أولى دراسات عليا دبلوم دراسات تاريخ إسلامي ودراسات إسلامية في كلية دار العلوم، كنا 250 فرد. بعد ما كنا 250 فرد بنبص على سنة اللي قبلنا لقينا سبعة فقط اللي نجحوا. يا رب لأ، كانوا خمسة فقط اللي نجحوا السنة اللي فاتت في الدور الأول من أيضا 250 واحد. خمسة فقط كانوا ناجحين من 250 واحد. فكانوا دايما كلهم بيقولوا احنا كلنا نسقط، مفيش حد ينجح ابدا من الدور الاول. ولكن كان عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى وثقة في نفسي، كانت الامور صعبة شوية، ان احنا لابد ان انا انجح من الدور الاول باذن الله. فكنا عملنا اسرة في الاول مع بعض، كنا حوالي 250 فرد ايضا، بدأنا نجمع كل المحاضرات اللي كانت موجودة، كل المحاضرات المكتوبة او اللي مسموعة او الخرائط اللي كانت موجودة علينا في مادة التاريخ الاسلامي، وبدأنا نوزعها على الناس، وبدأنا نكون احنا في خدمة اي حد موجود معانا في الدفعة. بدأنا نلخص لهم، بدأنا احنا نقول يا جماعة الوقت الفاضية بدل ما نقعد نتكلم مع بعض ايه رأيكم كل واحد يطلع يشرح المادة. فالمادة الصعبة اللي كان بيقولوا عليها مادة صعبة جدا كانت مادة الحروب الصليبية، كنت واطلع بذاكرها واطلع اشرحها، حد تاني كان بيطلع يشرح حديث، زميل اخر كان بيطلع يشرح لي انجليزي. فهذه الامور كانت لها عظيم الاثر جدا جدا علينا. المجموعة بتاعتنا اللي احنا كنا مجتمعين مع بعض دايما يعني بنفني وقتنا كله في خدمة زمايلنا، بفضل الله احنا كان في حد الاول وكنت انا الثالث وكان زميلي الرابع من سبعة فقط نجحوا في الدراسات العليا من الدور الاول فقط. فكان بفضل الله تبارك وتعالى اولا، ثم بكان تيسرنا للامور على الزملاء. فده باب كبير جدا 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 من ربنا سبحانه وتعالى للتوفيق. يكفي ان حضرتك او حضرتك لما تعملي ملخص او تشرح لواحدة صاحبتك حاجة او حضرتك تشرح لواحد صاحبك حاجة يدعو لك في جوف الليل، حد كده يقوم يتصل بحد مننا بعد الفجر او قبل الفجر يقول له جزاك الله كل خير انا ما كنتش فاهم الا ان انا مسكت الملخص بتاعك او الملاحظات بتاعتك اللي انت مديها لي، وبفضل الله ربنا فتح عليا في المادة. انك تقف قبل الامتحانات وتحاول تشرح للناس زمايلك، فالامر ده كله بيثبت المادة عندنا، وفي نفس الوقت باب من ابواب الدعوة الكبير جدا جدا جدا. لو حد من الاخوات او حد من الاخوة حد ممتاز حد متميز في المادة دي، فأنا واقف مع الشباب اللي هم اللي مش على الخط المستقيم،
اللي مش على الصراط المستقيم او زميلتنا اختنا وقفت مع البنات اللي هم غير ملتزمات التزام شرعي وقاموا بدأوا يشرحوا لهم الحاجة دي وهم بيشرحوا لهم بدأوا يرموا لهم كلمة من تحت في الاستعانة في التوكل في الخوف من ربنا سبحانه وتعالى في الخشية من ربنا سبحانه وتعالى. فالأمر ده باب جدا جدا من أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والأمر ده أيضا بيجذب وبيحبب جزاكم الله خيرا. طيب خلاص ماشي لو في أسئلة تفضلوا. غير وجهة نظرنا ناحية المذاكرة أو ناحية الكتاب ساعتها نحب الحاجة دي. يعني اللي انا شفته في موضوع دار العلوم او جامعه الازهر كان معظم زمايلنا كتير جدا من جامعه الازهر كانوا بيجوا في دار العلوم. حتى ان في زميله كانت موجوده معانا في دار العلوم كانت هي الاولى في الدبلومه في السنه الثانيه وكانت هي للاسف كانت رسبوها او رسبت في الازهر في السنتين بتوع الدراسات العليا. في الامر في الازهر صعب شويه في تعنت شويه في الازهر وفي صعوبه بعض الشيء كمان ده من سنتين فاتوا او من ثلاث سنين. اما دلوقتي الامر ايه الله اعلم من ثلاث سنين فاتوا او من اربع سنين كان الامر ايسر في دار العلوم من جامعات الازهر جزاكم الله خيرا. اخونا محمد ابن امين كان في عند حضرتك سؤال انا اسف معلش. ما هو اكيد ما هو الامر ده كان ناس كتير جدا كانوا سابوا الازهر وكنت انا اي في وقت من الاوقات كنت ايضا في رحت اداب دنها واداب طنطا كان معظم اللي موجودين 90% الموجودين كانوا طلبه ازهر ومعيدين ومعيدات في جامعه الازهر رايحين ياخدوا الماجستير من خارج الجامعه. ايوه التسجيل كله موجود ان شاء الله. لا العقل ما بتبرمج العقل ما بتبرمجش على حاجه العقل اتعود على حاجه احنا عودناه على انه يعني حشو وتفريغ ان احنا بنملاه وبعد ما بعد فتره من فترات بننسى كل حاجه لان احنا بنذاكر فقط ايام الاختبارات. اما لو ذاكرنا من بدري شويه من اول السنه ان شاء الله مش هننسى اي حاجه خالص. احنا عايزين المذاكره بتاعتنا تبقى منهج حياه مش مذاكره مواد دراسيه اكاديميه تبقى مذاكره مواد ثقافيه مذاكره مواد تعليمية بعد كده مذاكرة مواد شرعية أي كان من هذه الأمور محتاجين إن احنا نرسخ المعلومات وتستقر لفترة أطول مش تروح على طول. إما إني فضل لو سبحانه مش مطلوب فإني كما أتمنى الجنة أغلى موضوع مراجعة القرآن الكريم موضوع مراجعة القرآن الكريم. احنا المشكلة ان احنا احيانا بنحاول نراجع من حفظنا دايما لا نحاول حضرتك تقرأي حضرتك بعد كده حاولي تجربي تجربة جديدة انت حضرتك حافظة خلاص هتاخدي الصفحة على ثلاث مرات ثلاث اتلات اول تلت تقرأي عشر مرات او خمس او ست مرات على قدر ما تكوني اتقنتي ولكن بشرط انت بتقرأي عينك على الكلمات ايدك تحت الكلمة اللي بتقرأيها. هو الجنة أغلى أخ أم أخت علشان احنا بنتكلم أيا كان يعني صاحب الأكاونت بتاع أو الجنة أغلى إن احنا عينينا تبقى على الكلمات عينينا طيب خلاص الحمد لله ما أخطأناش يعني عينينا تكون موجودة على الكلمات وصبعنا تحت الكلمة اللي بنقرأها وبنقرأ بصوت عالي فإحنا كده بنقرأ وبنسمع وبنشوف وكمان مشغلين حاسة اليد معانا، فان شاء الله الصورة هتنطبع في ذهننا. يبقى كده نقرأ الصفحة الاولى الثلث الاولاني 7 أو 5 مرات، نغلق المصحف نقرأ من حفظنا، وبعد كده نفتح نقرأ الثلث الاخر الثلث الثاني 5 أو 6 مرات بنفس الطريقة، صابعنا وعينينا ودنا ولساننا، تمام؟ وبعد كده نقفل ونقرأ، وبعد كده نقوم واخدين الاثنين مع بعض، وبعد كده ناخد الصفحة كلها. ان شاء الله لن تجدي اي صعوبة في تذكر ما حفظته باذن واحد احد. ما هو الهاجس ده؟ الهاجس ده خلاص احنا عرفنا انه هاجس، وعرفنا ان احنا عندنا قدرات ان احنا نقدر نذاكر. طب وليه نبقى نذاكر عشان مضغوطين؟ نغير نيتنا يا جماعة من مذاكرة للامتحان الى مذاكرة للاستفادة والفضول لمعرفة هذه الكتب ولمذاكرة جيدة لهذه الكتب، تمام؟ إذا نتكلم بهدوء كويس ويكون مذاكر وعايز أجاوب لما بتكلم كلامي بيكون سريع جدا ومش واضح وكل اللي سمعنا بيقول ايه دي ده الكلام ده. لو كان الكلام ده لو كان مع في الامتحانات الشفوية مثلا، يعني خلاص احنا بنجري بسرعة وبنتلخبط في الكلام. لو كنا تحت ضغط وكنا قلقانين وكان عندنا ارتباك وكان عندنا اضطراب، فاحنا نحاول نكون هادئين، والهدوء بيجي من المذاكرة الجيدة، والمذاكرة الجيدة بتيجي من المراجعة الممتازة، والمراجعة الممتازة بتيجي من التكرار ومن ان احنا بقالنا فترة بنذاكر مش لسه بادئين النهاردة. ازاي اخلي اعصابي باردة وقت الامتحان؟ احنا كده كده اعصابنا بترتبك وقت الامتحان، ولكن احنا قلنا في خوفين موجودين عندنا نحاول نلغي واحد، وواحد تاني ما ينفعش يتلغى لانه اصلا عمره ما يتلغى، الخوف الايجابي والخوف السلبي. نحاول نخلي نفسنا بس هادئين مش باردين الاعصاب، لأ نحاول نخلي نفسنا هادئين شوية، وان احنا نكون مستعينين بالله واثقين في نفسنا، وان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يسرنا الخير والهدوء وبرود الاعصاب حتى لو كنا محتاجينه ما هينجي الا بعد مذاكرة ومراجعة جيدة. بحس ان كانت ضعيف مش بحس ان بنجي الحال الوحيد اللي بحس ان اول سنة يكون عندي امتحان تلت اعدادي ذكرت تقريبا دراسات كاملة وقفلت تقريبا ده يحصل في كل مادة عايز الحل. يبقى احنا كده عندنا انجاز، ولكن عقلنا بيضحك علينا. احنا دلوقتي يا جماعة مشكلتنا كلها مشكلة مع العقل. عقلنا ما بيحبش يشتغل الا في اوقات معينة، وفي الاوقات الفاضية بيقول لنا انت مش هتقدر تنجز، مع اني بستطيع ان انا انجز كثير جدا 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 من الامور، ولكن الامور دي هنذاكرها امتى وهنذاكرها ازاي؟ هنذاكر عشان الامتحانات بس ولا لا؟ لو اللي ما بيجيش اللي ما يكون تحت ضغط خلاص يحط نفسه تحت ضغط، يخلي نفسه تحت ضغط دايما، يحط لنفسه هدف انه لازم يخلص كل اسبوع الحاجة دي، ما ينفعش يعدي الاسبوع ده، ولو ما خلصش هيحرم نفسه. هتحرم نفسك انك تنزل مثلا تلعب ماتش كرة مع زمايلك الاسبوع ده، هتحرم نفسك انك تخرج مع زمايلك، هتحرم نفسك من درس طلب العلم اللي بتحبيه، هتحرم نفسك من الدرس اللي انت نفسك تروحيه، هتحرم نفسك من اي شيء انت بتحبيه. احرمي نفسك لو ما عملتيش الحاجة دي. كيف نرفع من التقدير الذاتي؟ احنا لو عندنا كيف نرفع من الثقه النفسيه؟ ان احنا اول حاجه موضوع دفتر الانجازات ده يا جماعه اللي انا قلت على حاجتين، قلت على دفتر الانجازات نبدا نكتب انجازاتنا كل يوم، ده اول شيء. الامر الثاني ان احنا نعرف ايجابياتنا كويس جدا 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 جدا، فلو عرفنا ايجابياتنا كويس قوي ساعتها هشوف في نفسي حاجات كتير قوي حلوه، زائد ان انا هكتب دفتر الانجازات والاقي نفسي تاريخي مشرق. اكتب كل حاجة يا حبيب قلبي يا اخ محمد، اكتب كل شيء حضرتك شفته قبل كده او انجزته قبل كده في حياتك في ورقة، فهتلاقي نفسك انجزتك في حاجات كتيرة جدا جدا، هترفع او هنستطيع ان احنا نرفع من تقديرنا الذاتي. وكان هذا الاجابة على السؤال. لا مش مع اي حد، حتى مع اهلي مش الامتحان بس، خلاص نحاول نقف قدام المراية الجماعة بتوع اللي هو الكلام بسرعة، نحاول نقف قدام المراية ونتكلم بالراحة، او ممكن نجيب قلم ونحطه هنا تمام ونحاول نتكلم. انا دلوقتي حطيت القلم تحت لساني فغصب عني لساني هيتحرك بصعوبة تمام، فده اللي بيحصل. فلما اللسان يتحرك بصعوبة اعوده ان هو يتحرك بالراحة. نحاول نحط القلم تحت لساني ونقصد ده مرين. نحاول نتكلم مع بعض كتير. ما هو اللي احنا هنحل مسائل الرياضة او فيزياء، حل المسائل الرياضة او الفيزياء حفظ القوانين. احنا لو كنا حافظين القوانين كويس جدا 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 وبدأنا نحل حاجات كتير المسائل كتير ان شاء الله في النهاية مش هننسى. وما نكونش حافظين الحل نكون فاهمين الحل، في فرق كبير ما بين الحفظ والفهم. في بعض الناس حافظ الخطوات بتاعت الحل بتاعها، اما انا حافظ القانون وفاهم حل المسألة دي وبحلها باكثر من طريقة، ففي النهاية أصل إلينا بقيت متمكن من حل المسائل. جميل. بذاكر وقت طويل والإنجاز بيكون قليل ووقت الفضاء الامتحان قليل ومش بلحق أخلص. ما الحل؟ ده التركيز. الإنجاز بيكون قليل لأني ما كنش مركزة كويس في الوقت الطويل ده، وبيكون عندي مثلا إن أنا سرحان، عندي ملل وأنا قاعد بذاكر، مش ماسك قلم ورقة، مش قاعد في مكان كويس. ممكن أقضي 4-5 ساعات وأنا لسه مقرأتش إلا 5-6 ورقات فقط لا غير. وبعض الناس بيقعدوا ساعة واحدة بيخلصوا فيها 40-50 ورقة. التركيز التركيز التركيز. والمشاكل دي كلها ان شاء الله اللي هيراجع محاضرات الاولانيه ارقام محاضرات هيلاقي فيها الجواب الشافي باذن الله. قلنا واحنا رايحين الامتحان صحيح ابو عبد الرحمن جزاه الله كل خير على برنش قام، بفكر ان احنا واحنا رايحين الامتحان نعتبر نفسنا رحله، وشنطه حضرتك في ايدك او شنطتك في ايدك فيها البسكوت، فيها الكنز بتاعك اللي هو تشرب حاجه ساقعه، تشرب عصائر، معاك البونبوني، معاك اللبان، معاك السكوتش مينت، معاك الجالاكسي، معاك الكات بول، معاك اي حاجة. الحاجات انت رايح هتتسلى بيها، هتمتع نفسك بيها. والله يا اختي موضوع التوتر والسرعه ده احيانا ممكن ما يكونش اساسا مرض، يعني ممكن يكون امر بس لان انا خايف ان انا اغلط، فخوف ان انا اغلط بيجعلني متوتر، فلما بيخليني اكون متوتر بكون سريع، فلما اكون سريع بغلط. فمش محتاجين دكتور ولا اي حاجه خالص، احنا محتاجين بس ان ايه نكون عندنا ثقه في النفس كده وان شاء الله الامور هتكون هاديه بالنسبه لنا. كيف نرفع من الذات المتدني؟ ان احنا خلاص ان احنا نحاول نكون نرفع من تقديرنا الذاتي. اللي بيتكلم ببطء خالص وساعات ما بيعرفش يتكلم يتعود. بصوا انا عايز اقول لحضرتكم حاجه، اي حاجه، الاسد والنمر بداوا يتحولوا من كائنات شرسه، مخلوقات شرسه عنيفه تاكل البشر، الى كائنات مستانسه. نستطيع ان احنا نروض نفسنا، نستطيع ان احنا نروض عقلنا، ولكن ما نقولش دايما لنفسنا انا ما بعرفش. كتر كلامنا لنفسنا ان احنا ما بنعرفش وانا فاشل ولا مش هقدر. اما لو قلت ان شاء الله هقدر حضرتك وان شاء الله هقدر اعمل وهقدر انظم وقتي وهقدر يكون عندي تقدير ذاتي لنفسي وهقدر ان انا ما يكونش عندي خوف سلبي وهقدر بإذن الله سبحانه وتعالى وثقة في ربنا سبحانه وتعالى وانا عندي حضن بالله وانا مستعين بالله وانا متوكل عليه وربنا اعطاني قدرات كتير جدا وكاتب اهدافي وكاتب اولوياتي وكاتب احتياجاتي كويس جدا وعارف ايه قدراتي وعارف ايه مواهبي وعارف ايه الامور الايجابية اللي عندي، ساعتها استطيع ان انا اعمل اي شيء بإذن الله. الخرائط الذهنية احنا قلنا اي حد عايز اي حاجة خرائط ذهنية يكتب على الفيسبوك على جوجل اي خرائط ذهنية وان شاء الله تكون موجودة. الأخت تسليم اللي دايما بيقللهم إنجازه ويقللهم شأنه وبينتقدوه بتفعله، ده حاجة بنسميها عندنا في التنمية البشرية التحفيز السالب. التحفيز السالب ده بيجي مع ناس معينين، إن أنا بقوله مثلا إيه زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان استخدم هذا الأسلوب مع سيدنا علي ساعة ما كان خارج لعمر بن ود قال اجلس يا علي إنه عمر، ده مش واخد بالك ولا إيه، ده عمر. فكان ده تحفيز سالب لسيدنا علي. فالتحفيز السالب لا يصلح مع أي أحد، ولكن يصلح مع ولا يصلح في كل وقت ولا يصلح دائما، لأن التحفيز السالب ده لفترات معينة في أوقات معينة في لقطات معينة، أما لو فضل فترة طويلة بيعمل عندك التأثير المشكلة دوت. فدايما نحاول إن احنا نحيط أنفسنا بأناس إيجابيين علشان نعادل الكفة ما بين الناس الإيجابيين والناس السلبيين. يكره المادة لأنه مش بيكره المعلم، إزاي نتصرف معاه؟ دي حاجة أساسية بفضل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس هناك بيقولوا آه إحنا بنحب مادة الدين علشان مستر أحمد اللي بيدينا مادة الدين، فلا بد إن هو يحب المعلم علشان المعلم. إحنا ما نقولش دلوقتي الطفل بيكره المادة، لا، الطفل ما بيحبش المعلم. فالطفل لا يكره المواد إنما يكره الأستاذ، فبكره الأستاذ يكره مادته. فالأساس إن إحنا نحاول نكلم الأستاذ إن هو يبدأ يجيب بنبوني للأولاد، يعني الملامسة الجسدية مع الأولاد، إن هو يطبطب على راسه، إن هو يقبل رأس الولد، إن هو يقول له برافو، إن هو يقول له مية مية أنت كده شاطر، إن هو يطلعه بره في الفصل، يخلي زمايله يسقفوا له، إن هو يقول له أنت ممتاز، أنا واثق فيك، يقول له كلمات إيجابية. الأمور دي كلها هتخلي الولد يحب المدرس جدا، ويحب المدرس هيحب المادة بتاعته وهيكون متفوق بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي بنجز في اليوم فيه بعد ما شاف بلاقي نفسي مش عارفة أنجز، عايز أنجز على طول دايما، ان انا دايما يكون عندي اهداف بعيده الامد. قلنا قبل كده نحاول نخلينا نعمل الاعمال اللي ممكن نعمل بيها بعد ما نموت فيديو تسجيلي مدته 5-6 ساعات، كثره الاهداف ودقتها ووضوحها واستغلالنا كل يوم وكثره الانجازات هيخلينا دايما ما نقللش انجازنا والصحبه الصالحه، وان احنا نخلي ناس معانا ماشيين معانا في نفس طريق الهدف بتاعنا. النظم الإسلامية والنحو كل ده له طريقة تلخيص واحدة، مفيش حاجة منها لها طريقة معينة. الإحباط من سوء مرات الآخرين وزرتهم لأنه أقل منه، حاول يا جماعة دايما لابد ان احنا نعادل الكفة. بص لنفسك الأول، لو احنا بصينا نفسنا من جوه كتير أو ممكن يقولوا لك يا مجنون. لو كل واحد من العلماء كانوا لما حد قال لهم انتوا مجانين، انتوا ما بتفهموش ايه اللي يطلع، انت هتطلعوا القمر ازاي، هتطيروا ازاي، ما كانش عندنا دلوقتي لابتوب اللي احنا بنتكلم او كمبيوتر او موبايل او حتى اللمبات اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللمبات اللي احنا اللي هي بتضيء لنا المكان، تمام. لو كل عالم من اللي انجزوا الحاجه دي كانوا سمعوا كلام الناس اللي حواليهم ان هم مجانين فعلا، ما كناش زماننا دلوقتي موجودين في زمن هذه الاختراعات. فكلمة كلمات الإحباط نحاول انها ما تأثرش فينا كتير يا جماعة. كيف يعرف الإنسان انه عالي الهمة؟ يعني الهمة ان هو ما بيوقفش. كيف يعلي همته؟ ان هو دايما يعني عنده أهداف كبيرة، عنده أهداف أمته مش أهداف شخصية، أهداف شخصية، أهداف متعلقة باللي حواليه، أهداف متعلقة بدينه وبأمته، وان هو يكون قدوة دائما. فبالأمور دي بيكون ان شاء الله دايما متقدم للأمام. مش عارف ينظم وقت وينظم وقت ازاي، الجدول اللي احنا تكلمنا عنه امبارح جدول الأولويات. نحاول الحفظ القرآن لابد ان انا يكون مع مجموعة وعلى يد شيخ، ده الكلمة السر في حفظ القرآن، ان انا اكون مع مجموعة وعلى يد شيخ، وان شاء الله ساعات الامر بيكون ايسر بكثير جدا من ان الواحد شغال لوحده. لو حل خاص بأم للطفل مثلا، حل كله خاص بالمعلم، وللأسف ده صعب اسلوبه. لو حل خاص، ما هو المشكلة ان احنا يعني الولد ما بيحبش المدرس علشان هو ما بيحبش المادة عشان المدرس، هو صراحة يعني لان المشكلة دي قدامنا كتير جدا. معظم اولياء الامور بيشتكوا من ان الاطفال بتتدنى مستوياتهم وبينقصوا في الدرجات على حسب المدرس اللي موجود. فدي حاجة أساسية. ممكن أشجع الولد إن هو يثبت للمعلم إن هو شاطر، يثبت للمعلم إنه متميز، ولكن لو كان خصوصا الطفل في المرحلة الابتدائية الأمر النفسي ده بيكون عنده صعب جدا جدا جدا. فنحاول إن احنا نشتغل مع المعلم، نحاول نروح ندي هدية للمعلم، نقول له اديها للولد، هدية للمعلم لو سمحت اديها للولد، هو لو سمحت خلي بالك منه، لو سمحت يعني حاول تشجعه. ممكن ان شاء الله بالامور دي يلين الاستاذ، وايضا احنا في البيت نحاول نشجع الولد ونحببه في هذه المادة، وكأننا بنديله درس في البيت، وكل ما ينجز شيء يكون له جوائز قيمة. كيف التخلص من أكثر من 20 سنة تحفيز سلبي مدمر؟ والله يا أختي أنت مش لوحدك، ناس كتير جدا 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 هذا الشخص. احنا نحاول نبدأ نعمل انجازات لنفسنا, نبدأ نثبت لهم ان احنا ناس كويسين ونستطيع ان احنا يعني عندنا انجازات. وانصح حضرتك انك تسمعي المحاضرة الاولى والمحاضرة الثانية. المنطق بتذكر ازاي وازاي الخصه المنطق, صراحة انا ما كنتش فاهمه خالص لان ما كنتش ادبي في الثانوية, فلما رحت لأحد الزملاء الاكبر مني ذكره لي عن طريق مسائل رياضية, فهم المنطق كان اسهل بكثير جدا 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 من الطريقه الاخرى اللي بعض الناس بيحاول يحفظه. فكان تلخيصه او مذاكرته على اساس ان هو مسائل رياضيه سهل عليا كتير قوي قوي قوي. فهم دلوقتي الساعه 8 الى 5 ولابد ان احنا ننتهي الان لان في درس الساعه 8, فاعذروني على عدم الاجابه على باقي الاسئله. وكنت سعيد جدا 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 مع حضراتكم, وان شاء الله ممكن اخواتنا في الصفحة في الغرفة يعملوا ان شاء الله مكان في المنتدى لقاء خاص بالاسئلة. ممكن نقعد مثلا كل اسبوع مرة نتقابل ان شاء الله, ولو اي حد عنده اي اسئلة ان شاء الله نجيبها. ولكن فيه بالفعل خلاص الاخت بتقول جزاك الله كل خير, فيه بالفعل دلوقتي رابط موجود للاسئلة, ونحاول ان احنا نسمع الدروس الاول والثاني خصوصا. كويس قوي قوي قوي, هتفرق معانا مع كل اللي بيتكلمين, لان ما في كتير جدا جدا عندنا بيذاكروا صح ولكن مشكلتهم في تحديد الاهداف, ومشكلتهم التانية في عدم الثقة او التحفيز السلبي, او انهم حاسين بالفشل من ضغط الناس عليهم. فالامتحان الاخت ان شاء الله اختنا امال هتكتب دلوقتي كل الامور التي تتعلق بالدورة ان شاء الله. وانا زي ما قلت لحضراتكم اتمنى 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 انكم تدخلوا, يعني جزاكم الله خيرا, يعني مش عارف اقولها لكم ازاي, ولكن ان كنتم يعني تظنون ان انا افدتكم 1% لو سمحتم افيدوني بتعليقاتكم على الموقع او على الروابط اللي الاخت هتتكلم عليها دلوقتي. فجزاكم الله كل خير. كان معكم اخوكم احمد عبد الله السيد الامام. والناس اللي كانت الاسئله كتير, انا كنت خريج كليه قصور الدين قسم حديث, وحاليا باحث ماجستير في قسم الشريعه في دار العلوم, ومدرب تنميه بشريه. واللي حد عايز ان شاء الله يتابعنا على